بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نعود إلى استئناف دروسنا ونحن مع كتاب الصلاة، وفي هذه الليلة مع مكروهات الصلاة من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة.
السنة للمصلي أن يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها بسورة في الركعتين الأوليين في الصلاة، في أي صلاة، في الركعتين الأوليين، سواء في الرباعية أو الثلاثية، والثنائية بطبيعة الحال هما ركعتان. فيكره أن يترك السورة لمخالفة قراءة سورة لمخالفته للسنة. ويجوز أن تقرأ من أول القرآن ومن آخره وببعضه وببعض آية وبآية، ولو قرأت مثلا من آخر القرآن ثم قرأت سورة من أوله لا حرج في ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.
قال: وتكرارها لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به، لأنها ركن.
كذلك تكرار الفاتحة مرتين بدون سبب، بعض الناس يوسوس يكررها مرتين، إذا تأكدت أنك قرأتها فلا ينبغي لك أن يعني تكررها عمدا. وبعض العلماء يرى بطلان من كررها بدون سبب، بعض العلماء يرى بطلانها، بطلان الصلاة لمن كرر الفاتحة بدون سبب، وأنا أميل إلى هذا، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى رجح الكراهة هنا، لكن التكرار خطأ. يعني لو قلت مثلا حتى في الركوع: سمع الله لمن حمد، سمع الله لمن حمد مرتين، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. في السجود: الله أكبر الله أكبر مرتين، لا يجوز أبدا. كذلك تكرار الفاتحة هذا لا يجوز. نعم. وأرى أنه قد يبطل الصلاة. نعم.
صلى الله عليكم. من ابتلي بالوسوسة يعيدها مرتين،
بالوسوسة عليه أن يعالج نفسه وأن يترك هذه الوسوسة وأن يقلع منها. مثلا بعض الناس كلما أراد أن يبدأ بالفاتحة يعود من أول الحمد ثم يرد الحمد، وحتى في التكبير. ونسبة هذه الوسوسة إلى الإمام الشافعي زور وبهتان غير صحيح. اعزم إذا أردت أن تكبر انوي بقلبك وقل الله أكبر ولا تتردد. كذلك الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واستمر في صلاتك. وإياك أن تتردد مثل ما يفعل بعض الموسوسين وهم الشكاكة وأتباع المرازقة الذين يقولون أتباع عثمان بن مرزوق، مع أن عثمان بن مرزوق بريء منهم رحمه الله تعالى، فانتسابهم إليه خطأ. فهذه وسوسة. هذا مثل الذي يستثني حتى في الأمور، يقول هذه قهوة إن شاء الله، وهذا خشب إن شاء الله، وهذا ميكروفون إن شاء الله. قالوا: لماذا هذه الوسوسة؟ قال: لأن الله شاء أن يقلبه إلى شيء آخر. هذا كلام فارغ ليس من دين الله في شيء. نعم. بل هو وسوسة. نعم. قال: بعضهم يقول جئت أمس إن شاء الله، اليوم هو يوم الخميس إن شاء الله. هذه في غير محلها، هذا التعليق في غير محله. طيب، إن قال قائل أن الله علق في أمور ثابتة مجزوم بوقوعها، كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، فماذا تقول له؟ نقول نعم هذا تحقيقا لا تعليقا أو تبركا بالتعليق بالمشيئة، أما الأمور التي مضت أو التي متيقنة فلا تعلق بالمشيئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتفاته بلا حاجة لقوله في حديث عائشة رضي الله عنها هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري. قال: ولا يكرهم على الحاجة، لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال: ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، الحديث رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس.
نعم، هذه المسألة الالتفات في الصلاة، دأب بعض الناس وهو يصلي يتلفت يمينا وشمالا كأنه جالس في مقهى، هذا لا يجوز، فإن كثر أبطل الصلاة، وإن قل فالصلاة فإنه مكروه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني يسرقه الشيطان من صلاتك، فإياك والتلفت. والعجيب في الأمر أن بعض المتعلقين بالقبور الذين يعبدون القبور من دون الله كالذين يسجدون للقبور ويذبحون لها وينذرون لها ويقولون مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، وغير ذلك من أنواع الشرك، هؤلاء القبوريون إذا وقفوا أمام صاحب القبر كأن على رؤوسهم الطير، لا يتحركون بل ولا يرمشون بأعينهم حتى مجرد حركة العين لتعلقهم بهذا الوثن، وهذه عبادة لهذا الوثن أو الصنم، صنم بالنسبة للعابد لا بالنسبة للمعبود، لأن المعبود قد يكون ماذا؟ قد يكون بريئا، كالذين يقولون مدد يا رسول الله، الرسول بريء من هذا الدعاء، وأما الذين يقولون مدد يا رسول الله فقد أشركوا بالله سبحانه وتعالى ما ليس لهم به علم، أو مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا أيا كان هذا المتوسل به، فذلك محرم وهو شرك. تجده إذا وقف أمام صاحب القبر كأن على رأسه الطير، كأنه نوباتش ماسك نوبة عسكرية، ما يتحرك تماما، لأنه قد تعلق وعبد هذا القبر من دون الله. لكن إذا جاء يصلي لله هكذا يمينا وشمالا يتلفت كأنه ليس واقفا أمام بين يدي من؟ بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: إذا فحش بطلت الصلاة، إلا في حالة واحدة عند الضرورة، كما إذا كان هناك خوف من عدو أو سبع أو طفل يخشى أن يجري له شيء فلا بأس أن تلتفت وتتأكد وتعود. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل أحد الفرسان يحرس في شعب من الشعاب بعد أن أقيم للصلاة، ثوب يعني أقيمة، تعبير مصوب بثوب، كلمة ثوب يعني أقيمت الإيش؟ الصلاة. فكان يلتفت إلى ناحية ماذا؟ الشعب، جهة الحارس، خشية أن يكون العدو قد داهمهم، فهذا لا بأس به، أما بدون ضرورة فإنه محرم وقد يبطل الصلاة إذا فحش. نعم.
قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس. قال: وتغميض عينيه نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم.
البعض من الناس إذا كبر في صلاته يغمض عينيه، وهذه أولا يعني فيها تشبه باليهود وصلاة اليهود، وثانيا هي بدعة في الصلاة لم ينزل الله بها من سلطان، وثالثا إنها مظنة ماذا؟ مظنة النوم. فإن قال قائل: أنا أغمض عيني حتى لا أرى ما أمامي من منكرات أو حتى لا أتجاوز موضع سجودي، أقول لك: تستطيع أن لا تتجاوز موضع سجودك بدون ماذا؟ بدون إغماض، تنظر إلى موضع سجودك كما نص عليه عدد جمع من السلف، فإياك وإياك والإغماض، فإن هذا من طبع اليهود، إغماض العين وقت الصلاة من طبع اليهود، وهو عادة وهو بدعة من البدع، فإياك أن تفعله. نعم.
قال: وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع.
حمل مشغل يعني تحمل شيئا يشغلك بدون ضرورة، فهذا محرم، يعني ما تحمل لي شنطة تحطها على رأسك تحطها على ظهرك، لا، جعلها أمامك، جعلها سترة لك، أو مثلا تشغل نفسك بقبض شيء تخشى عليه، هذا لا يصلح. ويستثنى من هذا الضرورة، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب عندما بكت، فكان يضعها إذا سجد ويحملها إذا قام، فمثل هذه الحالة لا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وافتراش ذراعيه ساجدا، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الحديث متفق عليه.
يعني افتراش الذراعين
هكذا، كانت وانت ساجد تفعل هكذا، تسجد تضع يديك هكذا، هذا لا يجوز،
لأنه من صفات الكلب، من صفات افتراش الكلب عندما يربض، فإذا ربض الكلب فرش ذراعيه، ولذلك نهينا عن ذلك. والحديث متفق عليه كما هو معلوم. نعم.
قال: والعبث، لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
نعم. العبث لا شك أنه محرم أو مكروه، فإذا زاد وتعدى حدوده قد يبطل الصلاة، مثل بعض الناس يشتغل بغترته، عمامته، بعباءته كذا، بلحيته طول الصلاة وهو يشتغل هكذا، هذا لا يجوز ولا شك. لكن الحديث الذي أراده المصنف حديث موضوع، لا يصح، حديث موضوع، لكن الأمر مكروه بدون هذا الحديث، مكروه ولا يجوز، فإن فحش أبطل الصلاة، لكن الحديث الذي أورده المصنف لا يصح سنده، لذلك لا نعتمد عليه، لكن يعتمد على تحريم الالتفات وغيره من الحركات التي يفعلها كثير من الناس. نعم.
صلى الله عليكم. هو مشهور من قول عمر رضي الله عنه، ولكن
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موضوع، لا يصح. نعم.
قال: والتخصر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا. الحديث متفق عليه.
التخصر هكذا، انظروا إلى يدي، يعني تقبض خصريك بيديك، بعض الناس هكذا يجلسوا، وهي من علامات المتكبرين عادة، يجعلون أيديهم هكذا ويرفعون رؤوسهم هكذا، هذا التخصر حرام لا يجوز، بل هو مكروه في الصلاة، فإن استمر عليه وعاند يخشى من بطلان صلاته، هذا هو التخصر، يعني وضع اليدين على الخصرين، على الخصرين هكذا، هذا لا يصح. نعم. تفضل.
قال: والتمطي قال: لأنه يخرج عن هيئة الخشوع.
التمطي مثل ما يفعل بعض الناس هكذا، يسمونها العوام يتمغط أو يتمطى، هذا ما يجوز أيضا في الصلاة، لأنه يذهب الخشوع وكأنك اشتغلت بشيء آخر. نعم.
صلى الله عليكم. بالنسبة للتخصر ثبت النهي عنه في المشي إلى الصلاة،
حتى في المشي وحتى في الصلاة. نعم. حتى وأنت تمشي للصلاة لا تتخصر، لأنه كما قلت أولا لورود الحديث، وثانيا لأنه من علامات المتكبرين والمتغطرسين. نعم.
قال: وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف.
يعني فتح فمك بدون حاجة، بدون ضرورة، بدون أي شيء، سواء وضعت فيه شيء أو لم تضع فيه شيء، لا ينبغي أن تشتغل بفتح فيك أو شيء آخر، فأي شيء يشغل عن الصلاة فهو مكروه مثل هذا، مثل فتح الفم، اللهم إلا التثاؤب عند الضرورة، لكن بدون ضرورة لا تفتح فمك، إذا تثاءبت ضع يدك على فمك وحاول ألا تخرج صوتا بقدر ما تستطيع. نعم.
قال:
واستقبال، مع أنه قد سمع من عمر رضي الله عنه أنه تثاءب في الصلاة وسمع صوته، لكن يبدو أن هذا ضرورة لم يستطع التحكم فيه. نعم.
قال: واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان.
استقبال صورة، يعني إذا كان أمامك صورة من صور ذوات الأرواح فهذا مكروه بل محرم، وأي صورة تشغل حتى لو كانت صورة مباحة مما لا روح فيه لا تجعلها أمامك، لأن هذا عادة من علامات عباد الأصنام والأوثان. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه خميصة فلبسها وفيها تصاوير، قطعا تصاوير غير ذات أرواح، فقال: خذوا خميصتي هذه وأعطوها لأبي جهم وأعطوني إنبجانية أبي جهم، إنبجانية أبي جهم، والإنبجانية كساء خال من الأعلام، ولعل ذلك تطيبا لخاطره، لأن بعض الروايات تذكر أنه هو الذي أهدى إليه ماذا؟ الخميصة، فطيب خاطره وأخذ إنبجانيته التي ليست فيها تصاوير. نعم. وقال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وكل ما يشغل عن الصلاة، يعني بعض الناس يكتب كتابات على الجدران حتى على المساجد، الكتابات على الجدران وعلى جدران المساجد محرمة ولا تجوز أبدا، والإعلانات التي دأب الناس الآن على تعليقها على جدران المساجد من الأمام، إذا كان ولو بد علقها من الخلف إذا كانت ضرورية، أو خارج جدار أو خارج المسجد، أما أمام المصلين فهذا لا يجوز أبدا، ولو كانت أسماء الله الحسنى أو أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تعلق في الجدران ولا في الحيطان أبدا. نعم.
سأل الله إليكم، بعضهم يأخذ مثلا رأس غزالة أو أسد يجعله في قبلته وفي قبلة مجلسه
بدعوة
محنط
يحنط رأس غزال أو رأس أسد يجعله في القبلة، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال أبدا. نعم.
قال:
وإن كان صورة فهو ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وإن كان رأسا حقيقيا فهو لا يجوز أيضا لأنه يشغل الناس ومما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ووجه آدمي نص عليه، استقبال وجه آدمي،
يعني استقبال وجه الآدمي كذلك لا يجوز، يعني أن تجعل واحد يجلس أمامك ويقبل عليك بوجهه فأنت قد تنشغل به، وأنت ينبغي أن تفرغ قلبك للخشوع لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: واستقبال متحدث ونائم، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود.
كذلك شخص يتكلم أو شخص نائم لا ينبغي أن تستقبله في الصلاة، بل ذلك مكروه لورود الحديث النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو قال لنا قائل: ألم تكن عائشة تنام أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها لتكفكف رجليها، والجمع بينهما ميسور، أن ذلك كان بسبب ضيق البيت، كان بسبب ضيق البيت فهي مادت رجليها لأنها لا تجد مكانا غير هذا، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفكفت رجليها، فهذا لا يعارض هذا الحديث لأن ذلك إنما كان بسبب ضيق المكان. نعم.
قال: ونار
كذلك لأنه استقبال النار، لأن هذا من عمل المجوس،
تشبه بالمجوس. نعم.
استقبال النار فهذا محرم لأنه من عمل المجوس، ولعلنا نكتفي بهذا في هذه الليلة، ونستقبل أسئلتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله بعد الفجر نعود إلى تفسير السعدي. نحن نريد إحدى الليالي، ولعل تكون غدا أو بعد غد، نتكلم فيها عن مسألة خطيرة نسمعها من الناس وكم سمعناها في الحج، وهي بعض الألفاظ المخالفة للعقيدة التي تجري على ألسنة الناس. ما رأيكم نجعلها غدا أو بعد غد؟ لعل بعض الإخوة يسافر غدا بعد المغرب إن شاء الله. الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
وإياكم جميع المسلمين.
أسئلة كثيرة تسأل عن حكم الرمي قبل الزوال.
هذا تكلمنا عنه بالأمس بالتفصيل. سأذكر لكم ثلاثة أشياء سيسأل عنها ولعلها تكفي عن الإجابة على الباقين. من رمى قبل الزوال في أيام التشريق يوم 11 أو 12 أو 13 لزمه دم، لأنه خالف الواجب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل قد أفتينا بهذا، أقول حتى ولو أفتيت، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى له حظ من النظر. هذه السنة سمعنا فتاوى من بعض المفتين هداهم الله، وبعضهم قد يكون مشايخ، نسأل الله أن يجردنا وإياهم للحق، وأن يجعلهم يرجعون عن هذه الفتاوى التي لا زمام لها ولا خطام. صدرت ثلاث فتاوي أو أربع، ليست من كبار العلماء وإنما من بعض الدعاة أو بعض المشايخ. إحداهما جواز الرمي قبل الزوال، بل توسع بعضهم فقال يجوز ليلا أو نهارا وليس للرمي وقت محدد، وهذا بهتان وقول على الله بغير علم ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي والله أنا أفتاني عالم فأنا سالم، لا والله لست بسالم، لأنك الآن عرفت الحكم وعرفت الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في أيام التشريق وقال خذوا عني إيش مناسككم، فأنت مخير بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول فلان وعلان وفلتان. هذه واحدة. ومن رمى قبل الزوال عليه أن ينسك ذبيحة في مكة، يدفع في البنك الإسلامي الآن بدل واجب. الأمر الثاني، من أفتى بجواز ترك مزدلفة والمرور والخروج منها قبل منتصف الليل فهو مخالف للسنة ومخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه دم مع الاستغفار والتوبة لأنه قد ارتكب منكرا. الأمر الثالث، من أفتى بجواز الرجوع الخروج ثم الرجوع لطواف الوداع من جديد بعد أن تخرج من مكة، فهذه فتوى ضالة وباطلة ليست من دين الله في شيء، بل هو اجتهاد في مقابلة ماذا؟ النص. وأي اجتهاد في مقابلة النص فهو باطل مهما كان الشيخ الذي أفتى به. والأمر الرابع، من أفتى بجواز الإحرام من التنعيم أو من جدة لغير أهل جدة أو من التنعيم لغير أهل مكة، أو من ادعى أن جدة والطائف أن أهل جدة والطائف من حاضري المسجد الحرام، والله إن هذا مخالف للقرآن والسنة، مخالف للقرآن والسنة. أصل الطائف لم يقل بهذا أحد قبل هذا الرجل الذي أفتى بهذه الفتوى التي لا دليل عليها، لأن الطائف بعد ماذا؟ ها أجيبوا، ها بعد إيش؟ بعد المواقيت. السيل بين الطائف وبين مكة، فالطائف بعد المواقيت، وأما جدة ففي خلاف لكن لا نلتفت إلى الخلاف. حاضر المسجد الحرام هم من كانوا داخل حدود الحرم، من كانوا داخل حدود الحرم، هذا هو أصح الأقوال، حاضري المسجد الحرام، من كانوا داخل حدود المسجد الحرام. أما من خرج ولم يطف، من تجاوز حدود الحرم ولم يطف فعليه دم ولا ينفعه أن يطوف بعد ذلك. وهناك أمر الخامس وهو طواف الحائض، وإن أفتى به من أفتى فالذي يظهر أنه غير صحيح طواف الإفاضة تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف قبل أن يأتيها زوجها، وإن طافت وهي حائض فطوافها باطل، لأن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة غير أنك لا تطوفي بالبيت، ولأنه لما حاضت صفية قال أو حابستنا هي، فكأنه لو لم تطف طواف الإفاضة سيحبس المسلمين وعددهم 120,000 حتى تطهر. لما أخبر أنها طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع أمر بالرحيل. فضلش. إذن هذه المسائل لا يكرر السؤال عنها، المسائل الخمسة التي ذكرتها. نعم.
يذكر السائل كريم بأن عنده شركة للحج في بلده قد سماها شركة الحج المبرور، يقول فهل على هذا الاسم ملاحظة؟
نعم، هذه في تزكية للنفس، وهل تضمن أنه حج مبرور؟ اكتب شركة الحج واحذف كلمة المبرور، لأن هذا تزكية، فأنت تزكي نفسك وتزكي أعمالك، اكتب شركة الحج وبس، فقط يكفيك. نعم.
توثيق، سؤال يتكرر دائما، توثيق أعمال الحج وأعمال العمرة وأعمال الزيارة للزوجة والأولاد، ما حكمه بالجوال؟
حكمه أنه محرم. توثيق أعمال الحج وأعمال العمرة وأعمال الزيارة يعني تصوير الأماكن التي أنت تقف فيها وإرسالها إلى الزوجة والأولاد أو الوالدة أو الوالد أو الناس، أو تعليقها في برواز لترائي للناس ويقولون عنك إنك الحاج فلان، هذا كله محرم. والصور محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن المصورين وقال إنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فتصوير ذوات الأرواح محرمة قطعا 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 قطعا، انتبه، لا تلتفت إلى بعض الفتاوى الضالة في هذا الباب. نعم. وأنا لا أسمح بتصويري من خلال هذا المنبر أبدا، ومن صور فإنني لا أبيحه، عليه أن يمحو الصورة. نعم.
يقول، يذكر بأنه رجل أعمال ولله الحمد، وقد قرر أن يشتري جنسية لأحد البلدان الكافرة، يقول عن طريق توكيل محامي، يقول لغرض سرعة التنقل بين بلدان العالم.
نعم.
هل في ذلك من
رأى أن هذا لا يجوز ولا يصح التجنس لبلاد الكفر إلا لضرورة قصوى، لضرورة قصوى، كمثل إيش؟ مثل شخص مطارد مسلم مؤذى في بلده أو مظلوم أو نحو ذلك، فلعله يعذر في هذا، أو يذهب لعمل ويكتفي بالإقامة ولا يأخذ الجنسية، يذهب لعمل أو تجارة أو نحو ذلك أو دراسة، فيكفي أن يأخذ الإقامة ولا يأخذ الجنسية. لكن لو أن إنسان مبتلى كأن يكون مسلم مظلوم يخشى من القتل أو نحو ذلك في بعض البلاد، لعله يعذر إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنا طبيب تخدير، يأتيني نساء لأخدرهن لإجراء العمليات، يقول يذكر بأنه يراهن ضرورة.
نعم.
نعم، فهل علي من حرج؟
والله يا أخي الكريم، إن وجدتم في المستشفى امرأة تتولى هذا العمل فيجب أن لا، فلا يجوز أن تطلع على عورتها ولا أن تنظر إليها. إن لم تجد وتوقفت العملية عليك فلا بأس، بشرط أن تغض بصرك بقدر ما تستطيع وتسلط بصرك على المكان الذي تريد أن تجعل فيه هذا التخدير. نعم.
استغفر الله. يقول بأنه كلما يذكر لامرأته التعدد تقول له وما المانع من أعدد أنا، والدين دين حرية.
نعوذ بالله من هذه الحرية، بل هي العبودية بعينها. قل لها تستغفر الله وتتوب إليه، لأن هذا كلام يخشى أن يكون كفرا إن اعتقدت حله. إن كانت تقوله استهزاء بالدين كفرت، وإن قالته استحلالا كفرت، عرفت؟ إن كانت تقوله باستهزاء بالدين فهي كافرة، وإن كانت تقوله استحلالا لهذا الأمر فهي كافرة أيضا. قل لها تتوب إلى الله عز وجل، وأنت لا تثر دائما، لا تثرها بمثل هذا الكلام. إذا تريد أن تتزوج ليس لك أن تستأذنها ولا أن ترجع إليها إذا كنت تجد في نفسك القدرة على التعدد. ليس لها دخل فيك تعدد أو لا تعدد، إن كنت تجد في نفسك القدرة على ماذا؟ على العدل في كل شيء، فلا تذكر أمامها ذلك، لا تستفزها تحملها على الوقوع في الكفر. أكرر وأقول، إن قالته مستهزئة بالدين فهي كافرة خارجة من الدين، وإن لم تتب يجب أن تفارقها. وإن قالته مستحلة لهذا القول أو مستحلة لتعدد الأزواج وقد علمتها ونبهتها فأصرت فهي كافرة أيضا، يجب عليك أن تفارقها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، مما ابتلي به بعض دول العالم الإسلامي العربي حرمة التعدد،
نعم،
وبعضهم يبيح اتخاذ خدينة،
نعم،
فهل من كلمة في هذا المجال؟
هو كما قال أحد الحكماء في بعض البلاد الإسلامية، منعنا تعدد الزوجات وأبحنا تعدد الأزواج، يعني بذلك الصديقات. فاتخاذ الصديقات تقليدا للإفرنج والغرب الكافر أمر في غاية الخطورة. إن كان استحل اتخاذ الصديقة فهذا كفر بالله، وإن كان قد خادنها للزنا مع اعتقاده حرمة ذلك فهو مرتكب لماذا؟ لكبيرة من الكبائر. انتبهتم من الفرق؟ إن اعتقد جواز اتخاذ الصديقة ومخادنتها ويرى أن ذلك حلال ويقلد في ذلك الغرب ويعتقد حل ذلك فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. أما إن كان يعتقد أن هذا حرام لكن غلبته شهوته وشقوته فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر لا تصل إلى حد الكفر. وأما هذا القانون فهو طاغوت الذي يحرم التعدد ويبيح اتخاذ الخليلات والخدينات والصديقات، فهذا قانون كفري لا يجوز التحاكم إليه. نعم.
يقول يذكر بأنه أعطى لطالب من طلاب المدينة، يقول الحج في بلدي $2,000 وقد أعطيت طالبا يسكن في المدينة $1,000 ليحج عن أمي، ثم ذكر لي الطالب بأنه لم يصرف شيئا لأنه حج مجانا، ما حكم هذه الحجة؟
إذا كان قد حج مجانا وحصل على تصريح فلا بأس، وإن أردت أن تهديه هذا هدية مكافأة لا بأس بذلك، وإن رده إليك وأخذته لا حرج عليك.
سؤال يتكرر دائما وللأسف، يقول لماذا تضيقون علينا أكرمكم الله، يقول وجزاكم عن الإسلام خيرا، بتحريم العمرة من التنعيم، وأغلب الحجاج والمعتمرين يحرمون من تنعيم عائشة.
والله يا أخي الكريم، نحن لا نضيق ولا نوسع، ولو ضيقنا باجتهاد أنفسنا لكان ذلك إلحادا في دين الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نقول لكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما اعتمرت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عندما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حاول أن يقنعها بأن لا تذهب فأصرت، وكان يريد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم لأنه أقرب حل إلى مكة، أقرب شيء إلى الحرم. أخوها عبد الرحمن وهو الذي ذهب معها لم يعتمر. لما لم يعتمر؟ لأنه لم ير ذلك مشروعا ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينشئون للعمرة سفرا مستقلا من الميقات، ينشئون للعمرة سفرا مستقلا من الميقات. وهذا هو الذي حدا بعض الخلفاء الراشدين إلى أن أنهم يرون تفضيل الإفراد لينشئوا سفرا جديدا. لماذا؟ للعمرة من الميقات، ولم يحرم أحد منهم من التنعيم. لذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا ندري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنهم فعلوا ذلك. فأنت مخير يا عبد الله بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين تقليد الناس وما يفتي به الذين يفتون بغير علم. أما أن أبرأ إلى الله أن أضيق أو أوسع من تلقاء نفسي. نعم.
يقول السائل الكريم: ذهبنا إلى عرفة مباشرة ولم نذهب إلى منى، ومررنا بالمزدلفة بقدر ما نصلي ركعتين فقط، بقدر ما نصلي العشاء والمغرب والعشاء ونجمع الحصى فقط، ثم ذهبنا مباشرة إلى منى، ما حكم حجنا؟
أما ترك يوم التروية وتجاوزكم إلى عرفة فلا شك أن هذا مخالف للسنة، لكن ليس فيه جزاء، إنما يعتبر نقصا في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، فاستغفروا الله من ذلك، لكن ليس فيه عقوبة. وأما تجاوزكم مزدلفة وخروجكم مزدلفة قبل منتصف الليل بدعوى أنكم فقط تأخذون الحصى وتصلون المغرب والعشاء وتمشون، فهذا باطل وتقليد أعمى. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمزدلفة إلى أن صلى بها الفجر واستقبل القبلة ودعا الله طويلا، ولم يأذن إلا للضعفة والعجزة، وإنما أذن لهم بعد منتصف الليل آخر الليل، ولم يأذن لهم قبل ذلك. فعليكم دم تذبيحة تذبحونها مقابل ترك المبيت بمزدلفة، كل واحد عليه ذبيحة مستقلة بدلا من هذا الواجب. وأيضا تستغفرون الله وتتوبون إليه لأنكم فرطتم في واجب، بل إن من الأئمة من يرى أنه ركن إذا تركه العبد بدون عذر بطل حجه، فوالله حجكم يخشى عليه، على هذا الرأي يخشى عليه أن يكون باطلا. لكن لعلنا نقول لكم بما عليه الجمهور: اذبحوا ذبيحة وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، استودعكم الله. غدا الدرس بعد الفجر في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر شفاه الله، وبعد المغرب هنا إن شاء الله تعالى.